حقوقك في الدوائر الرسمية، ما أهم ما يجب أن تعرفه؟ مرحبا، يسرنا استماعكم إلى هذا الملف الصوتي عن حقوقكم في الدوائر الرسمية. يمكن أن تكون المقابلة لدى الدوائر الرسمية مرهقة وتخلق مخاوفا، خصوصا لدى الأشخاص الذين لا يتحدثون أو يفهمون اللغة الألمانية بشكل كاف. البعض لديهم مسبقا تجارب مريرة لدى هذه الدوائر، حيث تتسارع نبضات قلبهم أو يتعرقون بشدة. دائرة كهذه بإمكانها جعل الشخص يشعر بالعجز والتبعية للعاملين فيها. من هذه الدوائر الرسمية على سبيل المثال دائرة الأجانب، المكتب الاجتماعي، مركز العمل والبطالة، وأيضا دائرة الأحوال المدنية والبلديات، كذلك المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. معرفتكم لحقوقكم أمر هام جدا، فعندما تعرفونها بإمكانكم بكل وعي وحس للمسؤولية أن تراجعوا الدوائر الرسمية وتدركوا الأخطاء التي قد ترتكب من قبل الدوائر والعاملين فيها. في هذا الملف الصوتي سوف تتعرفون على أهم حقوقكم لدى الدوائر الرسمية، وتتلقون النصائح التي سوف تساعدكم في زياراتكم المقبلة لهذه الدوائر وتعطيكم الأمان بشكل أكبر. دعونا نبدأ بأهم الأسئلة. إلى ماذا يجب الانتباه قبل أي مقابلة؟ هل لديك موعد لدى دائرة ما؟ إذن افعل التالي: ابقى هادئا، كن على ثقة بنفسك، ولا تفقد الأمان. حضر نفسك قبل أي موعد بشكل جيد، مثلا بأن تستمع إلى هذا الملف الصوتي مرة أخرى، أو من خلال تلقي الاستشارة لدى مركز متخصص، وخاصة إذا كان الموعد مهما. إذا لم يكن باستطاعتك الالتزام بالموعد المحدد بسبب ظرف ما، يجب عليك أن تخبر الدائرة المعنية بذلك وتطلب موعدا جديدا. إذا فوتت موعدا لدى مركز العمل والبطالة مثلا، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيض المساعدات الاجتماعية التي تتلقاها. لست مجبرا على مراجعة دوائر الدولة وحيدا، بإمكانك اصطحاب شخص موثوق لتقديم الدعم لك، كما أن ذلك مفيد كونك تملك شاهدا معك. أحيانا لا تسمح الدوائر الرسمية بجلب المرافق أو تطلب منه الانتظار أمام الباب خارجا، وهذا أمر غير قانوني. عليك في هذه الحالة أن تصر على حقك بحضور المرافق. في القانون يسمى الشخص المرافق بالمساعد. المساعد يمكن أن يكون أي شخص، مثلا صديق، مساعدا اجتماعيا أو مترجما. المساعد يحق له مرافقتك لدى الدوائر الرسمية، ويمكنه بموافقتك أن يتحدث باسمك. يجب عليك الاعتراض إذا كان كلامه غير صحيح. المساعد يمكنه أيضا في حال غيابك أن يتحدث عنك، مثلا عند الاتصال الهاتفي. في هذه الحالة يجب أن تحصل الدائرة على إعفاء من التزامها في السرية والكتمان. بهذا الإعفاء تسمح أنت للدائرة بأن تتحدث عنك للمساعد، وبدون هذا الإعفاء لا يمكن للدائرة أن تعطي أي معلومات عنك. بإمكان المساعد أن ينوب عنك ببعض الإجراءات كتقديم طلب ما لأجلك، ولأجل ذلك يحتاج المساعد إلى توكيل عام، وهنا يسمى هذا الشخص بالمفوض أو الموكل. يحق له كما يحق لك تجاه الدائرة أن تطالب بفتح الملف وإلقاء نظرة عليه، أي أن الدائرة ملزمة بإطلاعكم على الملف. هذا الأمر مفيد في حال كان يرغب الشخص بمعرفة ما قامت به الدائرة في حالته. أحيانا في موعد ما تقدم إليك أوراق ويجب عليك أن توقع عليها. أهم قاعدة، عليك فقط أن توقع على ما تفهمه حقا، حيث تدرك وتعرف جميع المحتوى والعواقب. التوقيع يعني دائما موافقتك، ويعني كذلك صحة المكتوب. لا يجب عليك أبدا أن توقع على أي ورقة على الفور، حتى ولو طلب منك ذلك. يحق لك أن تطلب أخذ الورقة الأصلية معك إلى البيت، أو نسخة عنها، أو أن تصورها. في المنزل يمكنك أن تقرأها بهدوء وأن تجمع معلومات عنها، أو أن تتلقى الاستشارة لذلك. إذا منعت من تصوير الأوراق أو رفض منحك نسخة عنها، اكتب موجزا عن المحتوى على شكل ملاحظات، ثم تواصل مع الشخص المساعد لك أو تلقى الاستشارة من مركز متخصص. فالوضع في هذه الحالة مريب. عند المواعيد المهمة يجب عليك تدوين ملاحظات للتذكر، أي يجب أن تسجل التفاصيل المهمة مثل الأسماء وأرقام الغرف والتواريخ والتوقيت والشهود، عما تم الحديث وما هي الأوراق المعطاة. كما يمكنك التصوير، مثلا أن تصور لوائح الأسماء، لكن انتبه أن لا تصور الأشخاص. لاحقا في المستقبل قد تنفعك هذه الملاحظات المدونة في التذكر بشكل أفضل. كمثال هام لذلك، أن تدعي الدائرة إنها لم تستلم مطلقا أي طلب منك، أو في حال حدث خلاف قانوني بينكم. يمكنك كتابة ملاحظات التذكر أو تسجيلها صوتيا على جوالك مثلا. والآن إليكم أهم الأسئلة. ماذا يجب علي أن أفعل إن كنت لا أفهم الألمانية بشكل كاف؟ في الدوائر الرسمية يتم التحدث بالألمانية. اللغة الألمانية التي يتم التحدث بها وكتابتها في الدوائر الرسمية تكون أكثر تعقيدا من لغة الحياة اليومية. لديك الحق في كل موعد باصطحاب مترجم معك، بحيث يكون مساعدا لك. أحيانا يكون من الأفضل أن يكون معك مترجم حتى وإن كنت تتحدث الألمانية بشكل مقبول، في حال كان الموعد مهما ومتعلقا بأمر مصيري في حياتك. غالبا ما يساعد الأطفال والمراهقون أهلهم في الترجمة، لكن لا ينصح بالاعتماد على ذلك. يمكنهم أن يتعرضوا لمواقف تفوق طاقتهم، كأن تكون اللغة والمواضيع في الدوائر الرسمية معقدة مثلا، وقد لا يجرؤ بعضهم على الاعتراف بعدم فهمهم للأمر. إذا كنت لا تعرف أحدا قد يساعدك بالترجمة، بإمكانك طلب مترجم بشكل رسمي، ثم عليك دفع التكاليف في هذه الحالة. المراكز الاستشارية بإمكانها مساعدتك في البحث عن مترجم. على الدائرة الرسمية في الأمور المهمة أن توفر مترجما، لأنه يجب عليها التأكد من فهمك لكل التفاصيل. مثلا إذا كانت الدائرة تريد أخذ قرار يمس حقوقك، يجب عليها في هذه الحالة أن توضح لك قرارها، ويجب عليها أن تستمع إليك قبل اتخاذ ذلك القرار. هذا يعني أن لديك الفرصة في قول أو كتابة شيء عن ذلك. في حال لم تفهم المترجم بشكل جيد بسبب اختلاف اللهجة مثلا، لديك الحق بالحصول على مترجم جديد. ما كل ما عليك معرفته إذا أردت أن تقدم طلبا ما؟ الطلب يمكن أن تقدمه خطيا أو شفهيا. إذا قدمت الطلب شفهيا، تأكد أن يكون الموظف قد سجله لديه، واطلب منه إثباتا لك. أحيانا يتم الرد على الطلب الشفهي بالرفض، مثلا عندما يرغب شخص بالعمل ولكن لديه دلدنج. يجب عليك الإصرار على الموظف لاستلام الطلب أو إعطائك الاستمارة الشكلية الخاصة بطلبك. طالب بالحصول على جواب خطي. خطيا يجب عليهم كتابة الأسباب في حالة الرفض، مثلا لماذا لا يسمح لك بالعمل. أي دائرة رسمية يجب عليها دائما أن تستلم أي طلب يقدم إليها. إذا لم تفعل ذلك فإنها تخالف القانون بذلك، حتى إذا لم تكن الدائرة المختصة. عليها أن توضح لك من هي الدائرة المختصة بطلبك. عندما تسلم أي طلب، اسأل وتأكد إن كان الطلب معبأ بشكل صحيح وكامل. يجب عليهم أن يجاوبوك عن ذلك. من المهم أن يكون لديك إثبات إنك قمت بتقديم الطلب. أحيانا يحصل أن تضيع بعض الطلبات. عندما تسلم الطلب شخصيا، دع الموظف يختم لك نسخة عن طلبك كإثبات لاستلام الطلب. بجانب الختم يجب أن يكون التاريخ وتوقيت الاستلام مذكورا. يمكن بالإضافة إلى ذلك أن تدون ملاحظات للتذكر. إذا أرسلت الطلب بواسطة البريد، فقم بذلك باستخدام البريد المضمون مع تأكيد الاستلام بإشعار. بإمكانك إرسال الطلب عن طريق الفاكس أيضا. عليك حينها الاحتفاظ جيدا بتأكيد الإرسال، واسأل لدى الدائرة إن كانت قد استلمت الفاكس. ماذا يجب أن تعرف إذا اتخذت دائرة ما قرارا على طلبك؟ الدوائر الرسمية بإمكانها أن ترد على طلبك شفهيا أو خطيا أو عن طريق البريد الإلكتروني، لكن لديك الحق دائما بالحصول على قرار خطي، حيث يرد فيه عادة ذكر الأسباب كلها التي دفعتها لاتخاذ قرارها. بإمكان المحامين أو المراكز الاستشارية مساعدتك في فهم المشكلة وحلها. في نهاية كل قرار يجب ذكر التعليمات المتعلقة بطرق الطعن والاعتراض القانونية على القرار، حيث يتم ذكر حقوقك في حال لم تكن متفقا مع القرار ولم ترضى به. القانون ينظم بدقة ما يمكنك فعله حينها، وكم هي المدة التي يحق لك ضمنها الاعتراض. أحيانا يجب أن يكون الطعن عن طريق المحكمة. إذا احتجت مساعدة في ذلك، يمكنك تلقي الاستشارة من مركز متخصص أو من المحامين، كما يمكنك أن تقوم بذلك وحدك، أي أن تذهب للمحكمة أو للدائرة للاعتراض. هناك يجب عليهم أن يستلموا منك الاعتراض أو الطعن، وأن يقوموا بإعطائك إثباتا عن استلامهم لذلك. بالعادة لدى الشخص مدة محددة للاعتراض أو الطعن، لذلك ننصحك بالتأكد من صندوق البريد بشكل يومي. بالعادة يجب على الدائرة الرسمية أن ترد على طلبك خلال مدة 3 أشهر. بإمكانك رفع دعوى التقاعس لدى المحكمة إذا تأخرت الدائرة الرسمية في الرد على طلبك لأكثر من مدة الشهور 3، ودون أن تقدم لك مبررا مهما لتأخرها. المحكمة بإمكانها حينها أن تجبر الدائرة الرسمية على الرد على طلبك. أحيانا من المفيد تذكير وتنبيه الدائرة برغبتك في رفع دعوى التقاعس لتسريع الإجراءات بجدية. دعوى التقاعس يمكن رفعها في حال تأخر الرد على الطلب لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر حسب موضوع الطلب، لذلك ننصحك بتلقي الاستشارة قبل رفع هكذا دعوة. والآن نجاوبك على السؤال الأخير: ماذا يمكنني فعله إذا تصرف الموظف بطريقة غير لائقة معي؟ أحيانا يحصل للأسف أن يتصرف الموظف بطريقة غير لائقة أو خاطئة، مثالا على ذلك أن يصرخ الموظف في وجه الشخص، أو أن يتعامل معه بعنصرية، أو أن يرفض استلام طلب منه، أو أن يغلق باب المكتب في وجه شخص ما. إذا حصل هذا معك أو مع أي شخص، يمكنك تقديم شكوى ضد ذلك الموظف. في موقف كهذا لابد من تسجيل ملاحظات بكل التفاصيل المهمة وأسماء الأشخاص ممن شاهدوا أو سمعوا ما حدث. الرد على الشكوى يتطلب عادة للأسف وقتا طويلا، ولا يكون الرد دائما مجديا. على الرغم من ذلك، فإن الشكوى تفيد في أن يحسن الموظف ذلك من سلوكه، كما أنه من المجدي أن يتقدم أكثر من شخص بشكوى ضد ذات الموظف المخطئ. هذه نهاية الملف الصوتي الذي استمعتم فيه لمعلومات عامة حول حقوقكم في الدوائر الرسمية. نتمنى لكم الثقة والشجاعة في موعدكم المقبل لدى الدوائر الرسمية. هذا المحتوى تم بإشراف المجلس الاستشاري للاجئين في زاكسن، وبتمويل مشترك من عائدات الضرائب في الميزانية المقررة بولاية زاكسن.